بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كأنه في صفير، ها؟ لا بأس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل في تكفين الميت. قال رحمه الله: ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. ويكفن الشهيد في ثيابه، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطيب بدن الميت وكفنه. أقول: أما تكفينه بما يستره فلأمره صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن، كما في حديث: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وهو في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يعني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وهو يخطب على المنبر، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني ما يستره، وبليل، وقبر بليل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني سبب هذا الكلام هو أنه ما كفن في طائل، يعني بما يستره. قال: وغيره من حديث أبي قتادة، هو في صحيح مسلم من حديث جابر لا من حديث أبي قتادة. والكفن الذي لا يستر ليس بحسن. لماذا هنا ضم الياء؟ كفن الذي لا يستر ليس بحسن. قال: وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن فلأمره صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب بن عمير في النمرة التي لم يترك غيرها. قال: وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن، يعني يكفن بماله، لحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي أقعصته ناقته كفنوه في ثوبيه. فقالوا: هذا يخرج من ماله. وهنا قال: وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن فلأمره صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب بن عمير في النمرة التي لم يترك غيرها، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث خباب بن الأرت. ويجوز أن يتبرع له بالكفن، يتبرع له بالكفن، لكن إذا عنده كفنه يكفن بماله، يكفن من ماله. والكفن وهذا يعني مؤنة وتجهيزه يكون من ماله، يعني يكون الأصل أنه يكون من ماله، إذا تبرع هذا أمر آخر، شيء آخر إذا حصل تبرع. قال: وأما كونه لا بأس بالزيادة مع التمكن من دون مغالاة، لا بأس بزيادة الكفن، الأصل ثوب واحد يستر به البدن، يستر به البدن. مصعب بن عمير كان إذا غطي رأسه بدت قدماه، وإذا غطيت قدماه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا في قدميه شيئا من الإذخر، شيئا من الإذخر. قال: فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم: وأما كونه لا بأس بالزيادة مع التمكن من دون مغالاة فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم في كفن ابنته. هنا ابنته، هنا ابن أم كلثوم، فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا وهو عند الباب، فناولهن الحق وهو الإزار، الحكو الذي مأخوذ من ما يعقد على الحكو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم المنحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. يعني هذه خمسة أثواب للمرأة، خمسة أثواب: الحكو معقد الإزار، والدرع القميص، والمنحفة اللباس الذي فوق سائر اللباس. قال: ثم الخمار، ثم المنحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية، والحديث فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول، وفيها أيضا مجهول آخر فيه خلاف في تعيينه. وقد كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية، ويقال سحورية بالضم، سحورية وسحورية، جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، وهو في الصحيحين. لفظ الصحيحين ليس فيه جدد ولا فيها أدرج فيها إدراجا، هاتان اللفظتان في خارج الصحيح. أما الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية وسحورية ليس فيها قميص ولا عمامة، وفي بعض الألفاظ من كرسف، سحورية من كرسف وهو القطن، وثياب يمانية هذه من اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، فلم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره إلا ثوبا واحدا، إلا ثوب واحد، يعني في قصة مصعب وقصة حمزة وغيره وقصة مصعب بن عمير ومن أيضا اشتريت هذا القلم عارف. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كم ثوب واحد في حياته، بقي ما زاد على الثوب في هذا الحديث خمسة أثواب بالنسبة لابنته، وهو حديث لا يثبت، وثلاثة أثواب فعل به صلى الله عليه وسلم، ووصى أبو بكر أن يكفن في ثلاثة أثواب. قال العلماء: ولا يختار الله عز وجل لنبيه إلا الأفضل، إلا الأفضل. ومن هنا قالوا الأفضل أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، قال: وأخرج أبو بكر توصى أن يكفن بثلاثة أثواب. وأخرج أبو داود من حديث علي أنه قال: لا تغالوا في الكفن فإنه يذهب سريعا. وهو حديث لا يثبت، حديث ضعيف، فيه علتان: عمرو بن هاشم الجنبي الراجح ضعفه، وفيه انقطاع، الشعبي لم يسمع من علي إلا حديث واحد، إلا حديثا واحدا. الله المستعان. قال: لا تغالوا في الكفن فإنه يذهب سريعا، وهو الأصل، لأنه من الإسراف، لأنه من الإسراف المغالاة في الكفن. يكفن في ثلاثة أثواب بيض كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: والأولى أن يكون الكفن من الأبيض، لحديث: ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه، والشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان. قال: وفي معناه أحاديث أخر من عن عمران وسمرة وأنس وابن عمر وأبي الدرداء. على كل، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلبس الثياب البياض في الحياة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يلبس غير الثياب غير البياض، لبس برد أخضر، ولبس أيضا الأحمر صلى الله عليه وسلم، ولبس المخطط صلى الله عليه وسلم حبرة وسجي بثوب حبرة وهو المخطط سجي به صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة ثم نزع يعني ما كفن فيه إنما سجي به. وبعضهم يعني يقول جاء في حديث أنه أيضا كما حسن الشيخ الألباني حديث كفنوه بثوب حبرة ثوب الحبرة هو الثوب المخطط. وقال هو من الثياب اليمانية الغالية الثمن غالية الثمن. على كل الأصل أنه لا يغالى في الثمن لأنه من الإسراف كما قال المصنفون من الإسراف. ويكفن في 3 أثواب هذا الأفضل ولا يزاد على ذلك 3 أثواب. ويجعل إذا كفن يعني أحلى هذه الثياب أو أفضل هذه 3 أثواب وتكون جديدة لأنه جاء هذه جدد وإن كانت في خارج الصحيح فهي ثابتة عند أحمد وغيره وهي ثابتة. والأفضل أن يكون الثوب الظاهر الأعلى هو أحسنهن أحسن هذه الثياب 3 أحسن هذه الثياب 3. لماذا؟ لأنه في الحياة يحب أن يظهر في أحسن ثيابه. لكن إذا لم يوجد إلا ثوب باهظ الثمن يكفن فيه إذا لم يوجد إلا ذلك لأنه يجب تكفين الميت وستر الميت يجب. فإذا لم نجد إلا ذلك كفنا به. قال وأما كونه يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها فقد كان ذلك صنعه صلى الله عليه وسلم في الشهداء المقتولين معه. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال أدفنهم بدمائهم وثيابهم. وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملهم في ثيابهم يعني هذا شهيد المعركة شهيد المعركة كفن في ثوبه في أثوابه واللون لون الدم والريح ريح المسك كما مر معنا لا يغسلون كما هم يدفنون وفي أماكنهم. قال وأما تطيب بدن الميت وكفنه تطيب بدن الميت فكفن حديث جابر عند أحمد والبزار والبيهقي بإسناد رجال ورجال الصحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3. يبغى لنا نبحث ولا ما بحثت هذا الحديث لكن الشيخ لعله يصحح الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. يستحف الكفن أمور البياض لقوله ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ثم خرجه. الثاني كونوا 3 أثواب لحديث عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. ثم قال أن يكون أحدها ثوب حبيرة إذا تيسر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبيرة وصحها يعني هذا الثوب الحبيرة يجعل الأعلى يجعل الأعلى هو الذي يظهر من الثواب 2 من الداخل والواحد الثالث من الأعلى. قال ومن وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. يعني إيش الجمع بين هذا الحديث وحديث البسوا من ثيابكم البياض؟ وهنا حبرة مخطط، ها، ما هو بياض فقط. قال: اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في البياض، وكفنوا فيها موتاكم. لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الآن منها وجهان. الأول أن تكون الحبرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض، حينئذ يشمله الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه، وهذا إذا كان كفنوا ثوبا واحدا. وما إذا كان أكثر فالجمع أيسر، وهو الوجه الآتي: الثاني أن يجعل كفن واحد حبرة وما بقي أبيض، ولذلك يعمل بالحديثين معا، وبهذا قال الحنفية ثم تكلم. يعني هذا الجمع لا بأس به، يعني هنا جمع بين البياض وبين المخطط. نعم، يعني أنه يجعل إذا كان ثلاثة أثواب يجعل منها بياض ومنها حبرة، يعني منها مخططة. وأما الرابع تبخيره ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جمرت الميت فأجمره ثلاثا. صححه هنا الشيخ، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه، والبيهقي قال: الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قال، وصححه النووي في المجموع. وهذا الحكم لا يشمل المحرم لقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تطيبوا. إذن الحديث الشيخ الألباني في أحكام الجنائز يصححه، صفحة 84. تعليقات ما شاء الله. فإذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تمسوه بطيب. وفي الصحيح من حديث ابن عباس صحيحين، فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يطيب، ولا سيما مع تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه يبعث ملبيا. لأن المحرم لا يتطيب في حال إحرامه، وهذا مات محرما. قال: ولا تمسوه طيبا. الأصل أنه يطيب، لكن لكونه محرم قال: لا تمسوه طيبا. لا بدنه ولا ثوبه. المحرم في عندنا قبل الإحرام عندنا شيء اسمه استدامة الطيب، وهذا يكون في البدن، يعني قبل أن يحرم، قبل أن يعقد الإحرام يتطيب في جسده وفارقه، ولا يطيب الثوب أو ثوب الإحرام. فإذا عقد الإحرام ودخل فيه لا بأس باستدامة هذا الطيب، يكون موجود هذا في البدن. وأما الثوب لا يطيب قبل ولا بعد. قال: فإنه يبعث يوم القيامة، فإنه يبعث ملبيا. هذه نعم، حتى الثياب، لأن الأصل أن المحرم ما يطيب الثوب، الإحرام ما يطيب ثوب الإحرام، عرفت؟ قبل الإحرام. وهذا الآن محرم، فإن المحرم لا يطيب لا في ثوبه ولا بدنه. بارك الله فيكم. يكون بهذا قد كفن الميت، انتهينا من الكفن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما شفيقا لما ماتت ابنته زينب، كما في الصحيحين من حديث معطية قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فإذا انتهيتن من غسلها فآذنني. قالت: فآذناه. قال: فأعطانا حقوه. قال: أشعرنها إياه قبل أن يكفنوها، أشعرنها إياه. والحقو هو الإزار، إزارة صلى الله عليه وسلم. وأخر حتى يكون فيه بقايا من عرقه صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه، ليوضع على بشرتها، اشعرنها إياه، وهو الثوب الذي يلي الجسد مباشرة الشعار، أما الدثار الثوب الذي بعده. في الحديث الأنصار شعار والناس دثار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأنصار عن سائر الناس، فالشعار هو الثوب الذي يلي الجسد مباشرة. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بابنته زينب رضي الله عنها حتى تنتفع بهذا، وببركة ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه، البركة فيه معلومة صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد يفعل ذلك بعده، ولذلك لم يفعل ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن التعداد في الغسل أو في غسل الميت ثلاثا أو خمس إنما للتنظيف، وبعضهم قال للتعبد، لكن المقصود والله أعلم كما في هذا الحديث التعداد إن رأيتن ذلك، يريد إيش؟ للتنظيف، لأنه بعض الموتى أحيانا ما يتنظف، يكون يعني يحتاج إلى كثرة غسلات حتى ينظف. وفي هذا إكرام الله عز وجل للمؤمن حيا وميتا، انظر إلى هذه الواجبات التي أنيطت بهذا الميت المسلم، يعني يغسل ويكفن ويكرم وتحفظ كرامته، ولا ينظر إلى عورته، ولا يكسر شيء من عظمه، ولا يؤذى، فكل من إكرام الله للمؤمن. هذا هو ميت، الحي أولى أن لا يؤذى وأن يكرم، المؤمن يكرم ويرفع من شأنه ويحترم ولا يؤذى، لا بالكلام ولا بالفعل، هذا كله تشريف، تشريفا للمؤمن وإكراما للمؤمن. هذه منزلة المؤمن الذي وضعه الله فيها، مرفوع شأنه، فينبغي أن نتخلق بهذه الأخلاق العظيمة ونعتبر بهذا، نحترم بعضنا بعضا ونحب بعضنا بعضا ولا نؤذي بعضنا بعضا، بهذه الأخلاق العظيمة تدوم المحبة، تدوم المحبة وتزيد. صلى الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا متحابين فيه ومن أجله. طيب، هنا إلى هنا، وإلى أن ننتقل إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله.